Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathiran. Amma ba'd. Kunna badana fi ad-dars as-sabiq في الفصل الثاني وهو آداب العالم في درسه. أخذنا نوعين من الأنواع التي ذكرها. ما هو الذي أخذناه؟ تطهر من الحدث ومن الخبث. ثم أخذنا النوع الثاني وهو عند غيره. أنه إذا دعا من بيته يدعو بالدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه الاستعاذة بالله من الضلال ومن الزلل ومن الجهل والظلم. ولا تدخلهم. طيب نواصل نقرا. قال المؤلف رحمه الله: الثالث، النوع الثالث من ادب العالم في درسه، ان يجلس بارزا لجميع الحاضرين ويوقر افاضلهم بالعلم والسن والصلاح والشرف، ويرفعهم على حسب تقديمهم في الإمامة، ويتلطف بالباقين، ويكرمهم بحسن السلام وطلاقة الوجه ومزيد الاحترام. يقول لين وصلنا صفحة 87. ولا يكره القيام لأكابر أهل الإسلام على سبيل الإكرام، وقد ورد في إكرام العلماء وإكرام طلبة العلم نصوص كثيرة، ويلتفت إلى الحاضرين التفاتا قصدا بحسب الحاجة، ويخص من يكلمه أو يسأله أو يبحث معه على الوجه عند ذلك بمزيد التفات إليه، وإقبال عليه وإن كان صغيرا أو وضيعا، فإن ترك ذلك من أفعال المتكبرين. وهذا سبقت الإشارة إليه، أنه يجلس بارزا لجميع الحاضرين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس لتعليم أصحابه ارتفع، يجلس على المنبر كي يروه. ومما ذكره هنا أن يوقر أفاضلهم سواء كانوا بالعلم أو بالسن والصلاح والشرف، وأن يرفعهم على حسب تقديمهم في الإمامة، ويتلطف بالباقين ويكرمهم بحسن السلام وطلاقة الوجه ومزيد الاحترام، وهذا كله في أنه يعاملهم معاملة حسنة بالتلطف مع طلبته، وبإلقاء السلام عليهم وطلاقة الوجه، ولا يكون عاجزا في وجوههم، ومن كان ذا منقبة ومنزلة قدمه على غيره، وقد جاء في الحديث وفي ضعف حديث عائشة أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، ثم قال ولا يكره القيام لأكابر أهل الإسلام على سبيل الإكرام. القيام مطلقا ليس من الإكرام مطلقا، بل قد نهي عنه، فقد جاء في حديث معاوية في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما أن معاوية رضي الله عنه خرج فلقيه أو فكان في المجلس ابن عامر وابن الزبير، فقام ابن عامر ولم يقم ابن الزبير، فقال له معاوية رضي الله عنه اجلس، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. فالقيام منهي عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه، كما في حديث أنس عند الإمام أحمد قال أنس لم يكن شخص أحب إليهم أي إلى الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك، كان عليه الصلاة والسلام يكره القيام له، ولما صلوا خلفه قياما وهو قاعد أشار إليهم أن يجلسوا، فلما سلم قال إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود. فالقيام للداخل أو عند اللقي مطلقا منهي عنه، لكن إن كان القيام لقادم من سفر لمعانقته فلا بأس، أو كان لحاجة كما قدم سعد بن معاذ رضي الله عنه حين كان مصيبا في يوم الخندق، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان مصابا في خيمة في المسجد ليحكم في بني قريظة، فلما وصل سعد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم. هل هذا القيام كان إكراما أو كان لأجل إنزاله لأنه مريض مجروح؟ محتمل، محتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قوموا إلى سيدكم إكراما له، ومحتمل أنه صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى سيدكم أي فانزلوه من على الدابة التي قدم فيها لكونه مجروحا مريضا، فعلى كل القيام إذا كان يورث التعاظم أو من شخص يحب ذلك فلا يجوز القيام. من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. وبهذا تعلم خطأ بعض المدرسين في المدارس الذين يأمرون الطلبة بالقيام للمدرس إذا دخل إليهم، حتى قال القائل: قم للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. والبيت خطأ في شطريه. فالقول الأول قم للمعلم وفه التبجيل قال في الحديث: كاد المعلم أن يكون رسولا، هذا أيضا خطأ. بعض المعلمين ما يصلي، كيف كاد يكون رسولا؟ فالحاصل من هذا أن القيام لمن كان يتعاظم بذلك أو يحبه تعاظما لا يجوز القيام له. وكذلك في الجيوش والمعسكرات، إذا مر صاحب الرتبة العالية بمن هو أدنى منه لابد يقوم له ويؤدي كما يقولون السلام العسكري، وهو تشبه بالكفار، فلا تجوز هذه الأفعال. وإن كان القيام لقادم من سفر أو لحاجة فلا بأس. الشاهد أن قول المؤلف رحمه الله ولا يكره القيام لأكابر أهل الإسلام على سبيل الإكرام ليس على إطلاقه، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه، ولم يكونوا يقومون له لما يعلمون من كراهية النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. قال: وقد ورد في إكرام العلماء وإكرام طلبة العلم نصوص كثيرة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرحب بهم، ولما أو كان بعض السلف نعم لما جاء زر بن حبيش صفوان بن عسكر يسأل عن العلم قال: مرحبا بطالب العلم. والملائكة تكرمه، تضع أجنحتها تواضعا له. قال: ويلتفت إلى الحاضرين التفاتا قصدا بحسب الحاجة، ويخص من يكلمه أو يسأله أو يبحث معه على الوجه عند ذلك بمزيد التفات إليه وإقبال عليه وإن كان صغيرا أو وضيعا، أي أنه يقبل على من يكلمه. وقد جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الشمائل وما أدري عن حاله أنه كان إذا جلس مع إنسان ظن ذلك الذي هو جالس معه أنه أحب الناس إليه من شدة ما يلقى من الحفاوة والإكرام. ونعم والله من جالس العلماء العاملين يرى ذلك، ربما يجالس عالما ولما يرى من حفاوته وإكرامه وفرحه به ما يظن هذا الشخص أنه أحب الناس إلى هذا الرجل، وربما ليس كذلك ولكن لما يلقى من حفاوته. فينبغي أن يكون المعلم والعالم والمدرس حفيا بطلبته، مقبلا عليهم، متواضعا لهم، وبالمقابل هم ينبغي ألا يثقلوا عليه حتى لا تسوء أخلاقه معهم. فرب إنسان يكون حفيا صبورا، ولكن ربما من شدة الثقل عليه قد لا يستطيع ذلك، فلا بد من لزوم هذا الأمر من الجانبين ومن العناية به، أن يكون المدرس حفيا مقبلا على طلبته، مكرما لهم، متفهما لأسئلتهم وإشكالاتهم، إذا كلمهم أقبل عليهم سواء كان صغيرا الذي يكلمه أو كبيرا. وفي نفس الوقت ينبغي لطلبته والذين يتعلمون عليه ألا يثقلوا عليه، بل يراعوا ما يناسبه. ورب الإنسان إذا كلف ما لا يطيق من شدة الجهد والثقل الذي قد يجده لا يستطيع أن يعامل الناس كما ينبغي، حتى قال القائل: إنك إن كلفتني ما لم أطف ساءك ما قد فرك مني من خلق. فهذا الأجل الذي نبه عليه المؤلف من الآداب المهمة. قال الرابع: أن يقدم على الشروع في البحث والتدريس قراءة شيء من كتاب الله تعالى تبركا وتيمنا أو كما هو العادة، فإن كان ذلك في مدرسة شرط فيها ذلك اتبع الشرط. ويدعو عقيب القراءة لنفسه وللحاضرين وسائر المسلمين، ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي الله تعالى ويحمده، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وأصحابه، وترضى عن أئمة المسلمين ومشايخه، ويدعو لنفسه وللحاضرين ولوالديهم أجمعين. وعن واقف مكانه إن كان ذلك في مدرسة أو نحوها جزاء لحسن فعله وتحصيلا لقصده. وكان بعضهم يؤخر ذكر نفسه في الدعاء عن الحاضرين تأدبا وتواضعا، لكن الدعاء لنفسه قربة وبه إليه حاجة، والإيثار بالقرب وبما يحتاج إليه شرعا خلاف المشروع. ويؤيده قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. وهذا الحديث وإن ورد في الإنفاق فالمحققون يستعملونه في أمور الآخرة، وبالجملة فالكل حسن، وقد عمل بالأول قوم وبالثاني آخرون. هذا الأدب الذي ذكره كان يقع من العلماء كثيرا فيما يسمى بمجالس الإملاء. فمجالس الإملاء عند المحدثين ترى كتابا مجالس فلان ابن فلان، من أمالي فلان ابن فلان، ومن آخر من جلس مجالس الإملاء وأملى الحافظ ابن حجر رحمه الله في القرن التاسع والعاشر، وكذلك بعده انقطع. ومجلس الإملاء يبدأ المجلس بقراءة شيء من القرآن، ثم بقراءة شيء من الأحاديث وسوقها بأسانيدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يحصل فيه إلقاء بعض الشعر أو القصائد أو المذاكرة لبعض الفوائد. وهكذا جرت
جرى أمل أهل العلم في كثير من الأحوال على هذا الشأن، أنهم يقدمون لا سيما إذا كان ثم اجتماع أو لقاء، يقدمون بين يدي ذلك من يقرأ القرآن. قال في الحاشية: روى الخطيب في الجامع وفي الفقيه والمتفقه عن أبي نضرة قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا تذاكروا العلم وقرأوا سورة ثم يستنصتوا المستملي الناس إن سمع منهم لغطا، وهو صحيح، هذا له أصل عن الصحابة أنهم كانوا قبل أن يملوا الحديث يقرؤون شيئا من القرآن، يتذاكرون العلم ويقرؤون سورة من القرآن ثم يملون الحديث، فإذا سمع في القوم لغطا وكلاما وصياحا استنصتهم. هذا عن الصحابة رضي الله عنهم يحكيه. قال: فإن كان ذلك في مدرسة شرط فيها ذلك اتبع الشرط، يعني المدارس التي هي موقفة، وكانت مدارس كثيرة، مدرسة الصالحية، مدرسة الجوزية، التي كان والد الإمام ابن القيم رحمه الله كان قيما عليها، وقيل له من هذا من هذه من هذا القيام قيل له قيم الجوزية، الجوزية مدرسة وكان والده قيما عليها، فجاء ولد هذا فقيل له ابن قيم الجوزية، اختصر الناس إلى ابن القيم. وكانت المدارس وبعضها يشترط واقفها وبانيها ذلك أنه قبل الدرس أو المجلس يبدأ بشيء من القرآن ثم يدعو لنفسه وللحاضرين وسائر المسلمين ويسمي الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لمشايخه ولنفسه وللحاضرين ولواقف ذلك المكان قال إن كان وقفا، كل هذا من الأدب وليس هذا بلازم دائما أو أنه يتخذ ذلك سنة يمشي عليها، ولكن إن فعل مثل هذه الآداب حسن. طيب، وهل يدعو لنفسه أولا ثم يدعو للحاضرين أو يؤخر نفسه ويدعو للحاضرين أولا؟ قال: وكان بعضهم يؤخر ذكر نفسه في الدعاء عن الحاضرين تأدبا وتواضعا، لكن الدعاء لنفسه قربة وبه إليه حاجة والإيثار بالقرب وربما وبما يحتاج إليه شرعا خلاف المشروع، أي أنه إذا بدأ بغيره يكون آثر بالقرب والإيثار بالقرب خلاف المشروع. ويؤيد قوة أنفسكم وأهليكم نارا، أي أنه بدأ بالنفس ثم بالأهل، قوة أنفسكم وأهليكم، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، وهذا في النفقة. على كل، إذا دعا للحاضرين وهم يؤمنون على دعائه لا يخص نفسه بالدعاء بل يدعو لهم ولهم جميعا. فكان يدعو لأناس حاضرين فلا يخص نفسه بل يدعو لنفسه وللحاضرين، يدعو يشرك الكل في الدعاء ولا يخص نفسه وهم يؤمنون على دعائه لنفسه، يدعو لنفسه وهم يؤمنون. لكن إن دعا لغيره في غير الحاضرين هل يبدأ بنفسه أو يدعو يبدأ بغيره أو يدعو لغيره مطلقا؟ جاء في صحيح مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أحدا من الأنبياء بدأ بنفسه فقال رحمة الله علينا وعلى أخي كذا رحمة الله علينا. وربما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لغيره مباشرة ولا يذكر نفسه، قال يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، وقال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، وقال يرحم الله ثم إسماعيل لو تركت زمزم لكانت زمزم عينا معينا، وأحاديث كلها في الصحيح. وكذلك حديث عامر بن الأقوع حين سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يحدو في تلك الأبيات قال من هذا الحادي؟ قالوا عامر يا رسول الله، قال يرحمه الله. فربما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لغيره مباشرة دون أن يدعو لنفسه، فإذا دعا لغيره مباشرة دون أن يدعو لنفسه جاز ذلك، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. وإذا أراد أن يدعو لنفسه ولغيره السنة أن يبدأ بنفسه، أي إذا كان في غير مجلس حاضرين يدعو لهم جميعا ومؤمن على دعائه. إن كان يدعو لنفسه وغيره فالسنة أن يبدأ بنفسه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أحدا من الأنبياء بدأ بنفسه فقال يرحم الله، فقال رحمة الله علينا وعلى أخي فلان رحمة الله علينا. وإن بدأ بغيره قال اللهم اغفر لفلان ولي، هذا خلاف الأولى، فالأولى أن يبدأ بنفسه أو يدعو لغيره مباشرة دون أن يذكر نفسه. فالكل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو لغيره مباشرة دون أن يذكر نفسه، وإذا ذكر نفسه بدأ بنفسه. ولا أعلم في الأدلة أنه دعا لنفسه ولغيره فبدأ بغيره ثم دعا لنفسه. وأشار المؤلف إلى بعض هذه الأدلة، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فأمر الله تعالى أولا بأن يقي الإنسان نفسه من النار ويقي أهله، وقال ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، وهذا في النفقة. قال وهذا إن ورد في النفقة فالمحققون يستعملونه في أمور الآخرة. أما إذا كان بين حاضرين كما سمعت فإنه يدعو للكل ويشرك الكل في الدعاء، ولا يليق أن يدعو نفسه اللهم اغفر لي والحاضرين يقولون آمين ولا يدعو لهم بشيء. هذان أدبان، الأدب الأول ما هو؟ أن يجلس بارزا للحاضرين وأن يوقر أفاضل الطلبة وأن يقبل عليهم وأن يكون حفيا بهم مستفهما لكلامهم وإشكالاتهم. الثاني من هذه الآداب التي ذكر بعضها من تقديم شيء من القرآن والدعاء، قال الخامس إذا تعددت الدروس قدم الأشرف فالأشرف، إذا كان عنده عدة دروس في مجلس واحد، هذا المراد. ولا هم فلا هم، فيقدم تفسير القرآن ثم الحديث ثم أصول الدين ثم أصول الفقه. أصول الدين المراد به عقيدة، ثم المذهب، ثم الخلاف والنحو والجدل. وكان بعض العلماء الزهاد يختم الدروس بجرس رقائق يفيد به الحاضرين تطهير الباطن، ونحو ذلك من عطة ورقة وزهد وصبر. فإن كان في مدرسة ولواقفها في الدروس شرط اتبعه، إن شرط واقفها شرط الدروس اتبع شرطه، ولا يخل بما هو أهم، بما هو أهم ما بنيت له تلك البنية وصفت لأجله، ويصل في درسه ما ينبغي وصله، ويقف في مواضع الوقف ومنقطع الكلام ولا يذكر شبهة في الدين في درس ويؤخر الجواب عنها إلى درس آخر، بل يذكرهما جميعا أو يدعهما جميعا، ولا يتقيد في ذلك لمصنف يلزم منه تأخير جواب الشبهة عنها. كأن بمصنف، ولا يتقيد في ذلك بمصنف يلزم منه تأخير جواب الشبهة عنها، أي يتقيد بمصنف يقرأ منه ثم يغلق، ويلزم منه أن يؤخر جواب الشبهة عن ذكرها، كأن يكون المصنف الذي صنف الكتاب أو لمصنف، ولا يتقيد في ذلك بمصنف، كأن يكون المصنف ذكر الشبهة في آخر الفصل ثم انتهى وذكر جوابها في الفصل الآخر لا يتقيد بذلك. قال: لما فيه من المفسدة، لا سيما إذا كان الدرس يجمع الخواص والعوام، وينبغي ألا يطيل الدرس تطويلا يمل، ولا يقصره تقصيرا يخل، ويراعي في ذلك مصلحة الحاضرين في الفائدة والتطويل، في الفائدة في التطويل، ولا يبحث في مقام أو يتكلم على فائدة إلا في موضع ذلك، فلا يقدمه عليه ولا يؤخره عنه إلا لمصلحة تقتضي ذلك وترجفه. هذه نصائح جيدة، أن إذا تعددت الدروس في مجلس واحد أنه يقدم الأهم، وهذا من الأدب. وقد ذكر في الحاشية دليل ذلك حديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم اليمن، أمره أولا أن يعلمهم التوحيد، ثم أن يعلمهم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام. أو في بعض الأحيان إذا اجتمعت الدروس يحتاج المدرس إلى سلوك طريق آخر، وهو أن يقدم الدرس الذي يحتاج إلى شدة انتباه وإلى فراغ ذهن، ويؤخر الدرس الذي يكون سهلا أو واضحا، لأن المجلس إذا طال ربما لا يأتي آخر إلا وقد كل الذهن ومل الحاضر. فلو قدم الدرس الذي يحتاج إلى انتباه وفكر كان أحسن. ثم ذكر أن بعض العلماء كان يختم الدروس بدرس رقائق، أي من دروس الرقائق والأذكار والآداب والكتب التي تصلح الأخلاق والأقوال والأفعال وتزكي النفوس. ونحن لله الحمد معنا كل ليلة بعد درس الدراري في كتاب من كتب تزكية النفوس، عمل اليوم والليلة، ثم في آخر الأسبوع في ليلة الجمعة هذا الكتاب الذي هو تذكرة السامع المتكلم، وفيه نصح وتذكير وإصلاح للأقوال والأفعال والنيات بإذن الله سبحانه. ثم قال ويصل في درسه ما ينبغي وصله ويقف في مواضع الوصف ومنقطع الكلام، أي لا ينبغي أن يقف عند فائدة لها تعلق بما بعدها، بل يصلها ويذكرها تتميما لما قد ذكر. وإذا أراد الوقت يقف على ما ليس له تعلق بما قبله حتى لا يبقى عند الطالب الحاضر نقص في الفائدة الأولى، بل يكملها لو يتممها، ولا يبدأ في الثانية إلا إذا علم أنه سيأتي بها على الوجه المطلوب. قال ولا يذكر شبهة في الدين في درس ويؤخر عنها الجواب عنها إلى درس آخر، فليذكرهما جميعا ويدعهما جميعا، وهذا من أهم الأمور، أنه لا يأتي في درس ويلقي شبهة على الحاضرين. والشبهة هي القول الملتبس، سميت شبهة لأنها تشبه الحق وفيها مشابهة للحق، فتشتبه على السامع أنها حق، فإذا كانت كذلك فلا يذكر شبهة ويترك الجواب عنها، بل إذا أراد ذكر الشبهة هذه ليزيلها عن الحاضرين يذكرها ويذكر جوابها. إذ أنه إذا لم يذكر الجواب قد يكون بعض الحاضرين لا يحضر المجلس الثاني الذي يذكر فيه الجواب، فتبقى الشبهة في قلبه. أو أنه لا يأتي عليه المجلس الثاني إلا وقد فتن في دينه بسبب تلك الشبهة وقد تمكنت من قلبه، فذكر الشبهة والجواب عنها من الأمور المهمة، أن العالم يحتاج إلى ذكر الشبهة التي قد يستدل بها للباطل في تزيين باطلهم، يحتاج أن يذكرها لهم ويذكر لهم جوابها حتى يكون على حصانة فيها، وحتى يكونوا على معرفة بها إذا وردت عليهم. وقد ألف العلماء كتبا من كتاب النقدي كشف الشبهات، ذكر شبهات أهل الشرك والباطل وكشفها. فإذا أراد ذكر شبهة تلتبس على الناس فلا يؤخر الجواب عنها إلى مجلس آخر، بل يبين جوابها في نفس المجلس. قال وينبغي أن لا يطيل الدرس تطويلا يمل، ولا يقصر تقصيرا يخل، ويراعي في ذلك مصلحة الحاضرين في الفائدة في التطويل. الأصل أن المجلس إذا طال حصل فيه الملل، وكان الزهري رحمه الله يقول إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. ولكن المجلس يكون بحسب الحال، وبعض العلوم يكون شيقا، وإن طال المجلس شيئا ما زال الحاضرون منصتين منسجمين، وبعض العلوم لا تحتاج إلى تطويل المجلس، بل إذا طال فيها المجلس حصل الملل والضجر من الحاضرين، فيراعي الإنسان حال الحاضرين، لا يأتي في الدرس بتطويل يمل منه الحاضرون، وفي نفس الوقت لا يقصره تقصيرا يحصل معه الخلل في الانتفاع والفائدة، بل بين هذا وهذا، ويراعي مصلحة الحاضرين، وأيضا يراعي نوع العلم الذي يتكلم فيه ويدرسه، فإن بعض العلوم كما سمعت إذا طال الكلام فيها حصل للذهن كلل، يكل الذهن من كثرتها. قال ولا يبحث في مقام أو يتكلم على فائدة إلا في موضع ذلك، فلا يقدمه عليه ولا يؤخره عنه إلا لمصلحة تقتضي ذلك وترجحه. يعني أنه إذا درس كتابا ينبغي أن يذكر الفوائد التي تناسب في المكان المناسب. فإذا كان يدرس في النقل في باب الفاعل يذكر فوائد ما يتعلق بباب الفاعل فيه، ولا يذكر فوائد وعلوما في شيء آخر غير الذي يتكلم فيه وهو ليس بصدده، فإن هذا يذهب الفائدة الأصلية. وهكذا في نفس الوقت أيضا أنك إذا كنت تدرس كتابا لا تثقل على الطلبة بفوائد وشروح ستأتيهم في كتاب آخر. ورب إنسان يدرس الأجرومية ويأتي بالفوائد والتقسيمات والشروط والتقييدات التي ذكرها في الألفية أو نحوها، لا شك أن مثل هذا ربما يصرف الطالب عن العلم، ولكن تدرج معه في العلم تدريجيا. فقال الله تعالى ولكن كونوا ربانيين، يعني ابن عباس أنه قال علماء فقهاء، وقال البخاري الرباني الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره. فيتدرج معهم سواء في المواضيع، لا يذكر ما يتعلق بموضوع أو بمسألة تحت مسألة أخرى، فإن هذا يشتت الذهن، بل يركز على المسألة التي يتكلم فيها. فإن فهم هذا هو المقصود، وإن استدعت الحاجة وكانت هناك مصلحة لذكر ما يتعلق بالمسألة الأخرى تحت هذه المسألة ذكره لا بأس، وأما إذا لم يكن ثم حاجة ولا مصلحة فلا داعي لذكرها ما دامت ستأتي مع الطالب. كذلك الذي يدرس كتابا إن استدعت الحاجة ورأى المصلحة لذكر ما في كتاب آخر أكبر منه ذكره، وإلا فيكفي إيضاح ما في الكتاب المعين. وبعض الناس مخطئ، يظن أن المدرس المجيب هو الذي يكثر من التعليقات ومن الحواشي ومن الكلام في الشرح، وليس كذلك. فالمدرس المجيد الذي تدرس على يديه كتابا فتخرج وقد فهمت ذلك الكتاب، ورب إنسان يخرج بفوائد وحواشي جمعها ولم يفهم أصل الكتاب الذي درسه. ويحتاج الطالب إلى أن تنقل له شيء من الفوائد من كتب أخرى، يحتاج إلى هذا من باب الإيضاح والبيان. ليس معنى أنه لا ينقل له من الفائدة شيء، لكن ينقل له من الفوائد ما يحتاجه في إيضاح الكتاب الذي يدرسه إياه. أما أن يضيف له فوق الكتاب كتابا آخر أثقل منه فهذا ربما يعقده. نعم بعض الناس قد يكون ذكيا يستوعب ذلك، قد تأتي له ربما تدرسه كتاب وتأتي له بفوائد كثيرة من كتاب أرفع منه بكثير يستوعبه ويفهم لذكائه وفطنته، ولكن بعضهم ربما يكرم من الفائدة ولا يفهم. والنبي عليه الصلاة والسلام حين أمر عثمان بن أبي العاص أن يصلي بقومه ماذا قال له؟ واقتدي بأضعفهم، واقتدي بأضعفهم. فيراعي حال الطلبة. ونسأل الله العافية. التوفيق من الله سبحانه وتعالى في دراسة الإنسان وفي تدريسه. وإذا كان الإنسان يبتغي وجه الله ونيته نفع الناس سيوفقه الله سبحانه. وإذا كان نيته التفاخر والمباهاة أو أن يقال عنده المكنة في العلم وعنده القوة في تحرير المسائل هذا غالبا لا يوفق. رب إنسان يكون واسع العلم واسع الاطلاع لكن ما عنده توفيق من الله، ولا ربما يكون عنده فوائد ويكون عنده علوم واطلاع ولكن لا يصحب ذلك نية صالحة، لا يكون نية نفع الناس. وإرشادهم بل يكون نيته إما العجب وإما المفاخرة وإما لفت أنظار الناس، فربما لا تجد بركة حتى في درسه. اسمع دروس العلماء دروس متواضعة، اسمع دروس الشيخ مقبل رحمه الله تعجب من تواضعها، ما فيها خلفة وسهلة. وكم خرج على يد الشيخ آلاف الطلبة. كان الشيخ رحمه الله يتواضع يقول من مكث عندي 6 أشهر يأخذ كل علمي. لتواضعه رحمه الله ومع ذلك آلاف من الطلبة تخرجوا على يده. بركة يجعلها الله تعالى على أيدي العلماء.